بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الصوم. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي، وهو ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: عن مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، المتوفى سنة 79 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد هذا لقب وليس بكنية، وأبو الزناد ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، توفي سنة 31 و100، وحديثه في الكتب الستة. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة ثبت. قال: عن الأعرج، الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، المتوفى سنة 17 و100، ومن الطبقة الثالثة. قال في التقريب: ثقة ثبت عالم، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة، وهذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا من أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام جنة. جنة أي وقاية وستر، وقاية وستر من النار كما جاء في بعض الأحاديث. الصيام جنة من النار، وهذا فضل عظيم للصيام، أن من واظب على الصيام وداوم عليه فإن الصيام يكون وقاية له من النار، من جهنم. قال: فلا يرفث ولا يجهل، أي الصائم طالما أن الصيام جنة من النار فليحافظ على هذه الجنة، لا يخرقها، فليحافظ عليها، طالما أن الصيام وقاية وجنة بينه وبين النار فليحافظ على هذه الجنة، أن تبقى وقاية وسترا له، لا يخرقها بالمعاصي والذنوب والغيبة أو بالجهل والرفث وهذه الأشياء. ولذلك قال: فلا يرفث، فلا يرفث ولا يجهل إلى آخره، لأن هذا يؤثر على الصيام، وتبقى هذه الجنة مخروقة. وقد جاء في بعض الأحاديث قال: فلا يخرقها بالغيبة، والغيبة نوع من أنواع المعاصي. وفي بعض ألفاظ الحديث هنا في اللب التاسع أخرج البخاري الحديث، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، لأن هذا يؤثر على الصوم وعلى أجره وثوابه. أما قوله فلا يرفث، الرفث هو الكلام الفاحش، أي لا يتكلم بالكلام الذي فيه الفحش وما يتعلق بالعورات، ولا يجهل أي لا يفعل فعل أهل الجهل والسفه من الصخب والصياح والزعيق، لا، ينبغي أن يكون مهذبا وعليه سكينة وعليه طمأنينة وعليه خشوع. هذا صائم، كيف يكون صائما وهو يجهل؟ فهنا الجهل هنا ليس الذي هو ضد العلم، لا، الذي هو ضد الرشد، الجهل الذي هو السفه، وهو ضد الرشد والوقار. لأن الجاهل إما أن يراد بالجاهل الذي ليس متعلما، وقد يكون من أكثر الناس أدبا ولكنه ليس متعلما، ويراد بالجاهل أيضا ضد الراشد الوقور المهذب، فيقال جاهل لأنه سفيه ليس عنده رشد وليس عنده وقار ولا مروءة. فهذا هو المراد هنا، ولذلك قارنه بالرفث، قارن الجهل هنا بالرفث، لأن هذا من أعمال أهل السفه. والله المستعان. وعلى كل حال الجهل بهذا المعنى والرفث هو لا يجوز مطلقا، ولكن أكده في حالة الصيام، أكد ذلك. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله أي اشتبك معه بالأيدي، هذا من معاني المقاتلة في اللغة العربية. قاتله ليس معنى يعني برز له بالسلاح أراد أن يسفك دمه، لا هذا قليل ونادر هذا. ثم من برز إليك بالسلاح أراد أن يسفك دمك، ما تقول له أنا صائم، تدفع عن نفسك. لكن المراد هنا ما يسمى عند العامة بالمضاربة، يعني اشتبك معك بالأيد أراد أن يدفعك مثلا بيده، أو شاتمه أي باللسان. وهذا فيه حسن ترتيب، أي إن الصائم ينبغي أن يحافظ على صيامه وأن يتخلق بأخلاق الصائمين. وما هي أخلاق الصائمين؟ لا رفث ولا جهل، هذه أخلاق الصائمين. والصيام يا إخواننا بهذا الاعتبار مدرسة عظيمة في الأخلاق. أي والله، من أراد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة فليكثر من الصوم. الصوم مدرسة في الأخلاق، في الحلم، في الوقار، في السكينة، في الأدب. لأن الإنسان طالما أنه صائم فهو ممسك لنفسه، متهذب ومتأدب. قال: فلا يرفث ولا يجهل، طالما أنه صائم فليتخلق بأخلاق الصائم. فإن اعتدي عليه، يعني هذا الغلط لم يكن منه ابتداء، هو في نفسه محافظ على صيامه ومتخلق بأخلاق الصيام، ولكن من باب القضاء والقدر اعتدي عليه، جاء شخص سفيه مثلا أو شخص ليس عنده أخلاق وتعرض له، تعرض له إما بيده وإما بلسانه، إما بيده قال قاتله وإما بلسانه قال شتمه. طيب، حتى في هذه الحالة فيما لو تعرض الصائم إلى أذى فعلي أو قولي، ماذا يفعل؟ هل يخرج من عباءة الصوم وينسلخ من أخلاق الصوم؟ لا، بل ينبغي عليه أن يزداد محافظة على أخلاق الصائمين. يعني هو في ابتداء متخلق بأخلاق الصوم، فإذا استفز واعتدي عليه أيضا يبقى محافظا على أخلاق الصوم، ألا يقابل المقاتلة بمقاتلة، وألا يقابل الشتيم بشتيمة، وألا يقابل السفه بسفه، لا، وإنما فليقل: إني صائم، إني صائم. اختلف العلماء هذه العبارة إني صائم هل يقولها في نفسه أم يتكلم بها، الظاهر أنه يتكلم بها حتى يردع نفسه وحتى ينبه هذا المشاتم أو هذا المقاتل، ينبهه على أنه في حصن الصوم وفي حفظ الصوم، فما يمكن لي أن أقابلك بهذا السفه أو بهذا الجهل أو بهذا المقاتل أو هذا الشتم وأنا صائم، يمنعني من ذلك الصوم. فالصوم كما أنه يؤسس لأخلاق حميدة في الشخص، كذلك يردعه ويمنعه من الأخلاق الذميمة ومن مجارات السفهاء. فما أعظم الصوم، هذا من أعظم فوائده، ويذكر نفسه بقوله إني صائم، أي لا يمكن أن أجاريك في سفاهتك وحماقتك وأنا صائم. فالصوم يمنع من السفه والحماقة. والله المستعان. فليقل إني صائم مرتين، أي فليقل إني صائم، إني صائم. وبعض العلماء يقول المرة الأولى في نفسه والثانية بلسانه، وهذا لم يأتي في الحديث. وإنما نحن على ظاهر الحديث أنه يقول ذلك بلسانه، هذا الأظهر والأرجح. فليقول إني صائم مرتين. بعض العلماء الذين يقولون إنه يقولها في نفسه قالوا لا يقولها بلسانه خشية الرياء، خشية أنه يرائي، وكأنه يخبر عن نفسه أنه صائم، ولذلك قالوا يقولها جهرا في رمضان لأنه في رمضان الكل صائم، وفي غير رمضان يقولها في نفسه حتى لا يقع في الرياء. وهذا ضعيف، هذا ضعيف جدا، يعني هذا التعليل هذا على خلاف ظاهر الحديث، هذا أولا. وثانيا هو إن تكلم بهذا الكلام فإنه لا يتكلم به من باب الرياء والسمعة، وإنما من باب أن يردع نفسه عن مجاراة هذا السفيه، وكذلك حتى ينبه هذا المقابل وهذا المشاتم أو المقاتل بأنه لا يجاريه لأنه صائم. فهذه فيها فائدة، يعني إخبار هذا المقاتل والشاتم بأنه صائم هذه فيها فائدة له وفائدة للمقاتل والمشاتم، هذا ليس فيه رياء ولا سمعة. وإخباره بأنه صائم أفضل من سكوته، هذا أولا. وثانيا عنده رخصة من الشارع أن يتكلم، النبي أذن له بهذا، النبي أذن له بأن يقول إني صائم، فهو حينما يقول إني صائم لا يتكلم بذلك رياء ولا سمعة، وإنما بإذن من؟ بإذن الشارع، بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس فيه بأس، هو مأذن له بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وحلف عليها والذي نفسي بيده، إذن ما تقدم فضائل جديدة الصيام أيضا، ليس هذا فحسب، في فوائد أخرى أيضا. لخلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم الأثر الذي يظهر والرائحة التي تظهر من فم الصائم، وهذه الرائحة تأتي من الجوع من قلة الطعام، وهي في الغالب رائحة كريهة، ولكن لما كانت هذه الرائحة يعني كريهة عند الناس، كريهة في العادة عند الناس لأنها تظهر من المعدة، فلما كانت هذه الرائحة من أثر طاعة وعبادة كانت عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك عند الله سبحانه وتعالى، لأنها من أثر العبادة. وهذا كدم الشهيد، لما كان دم الشهيد من أثر قتال وجهاد في سبيل الله عز وجل كان كذلك أذكى عند الله عز وجل من ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح مسك، دم الشهيد. كذلك عندنا نحن أيضا نستطيع أن نفعل ذلك، الخلوف الذي يظهر من فم الصائم هذا عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لأنه من أثر طاعة وعبادة، وفيه إثبات صفة الاستطابة لله عز وجل بقوله أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يدرك هذه الرائحة وهي طيبة عنده سبحانه وتعالى، وهي بمعنى صفة الشم، بمعنى صفة الشم، ولكن نحن لا نقول الشم لأن هذا اللفظ لم يرد، وإنما نقول الاستطابة وإدراك الرائحة الطيبة، ونقف عند هذا. إن الحافظ ابن حجر رحمه الله له كلام ليس بجيد في تعليق على هذا الحديث، فيه تأويل، قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الشهوة، المراد الجماع، أي من أجل الله عز وجل، الصيام لي وأنا أجزبه. قوله الصيام لي هذا اختلف فيه العلماء، يعني ما المراد بقول الله عز وجل الصيام لي، هذا من الأحاديث القدسية الصيام لي، والأرجح في ذلك والأقرب، والحافظ رحمه الله ذكر 10 أقوال في توجيه الصيام لي، الأقرب في ذلك أن كل عبادة يمكن أن يطلع عليها وأن يراءى فيها، كل عبادة يمكن أن يراءى فيها إلا الصيام لا يقع فيه رياء، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن لا يفعله ولا يطلع عليه أحد، لأن هذا شيء خاص هو ترك الطعام والشراب. فالإنسان قد يظهر أمام الناس أنه صائم في الحقيقة ليس بصائم، وهذا كثير. فالصيام العبادة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يخفيها أو أن لا يفعلها ولا يطلع عليه أحد، لو تأملت فيها يعني مثلا الصلاة، الحج، العمرة، هذه لو تركت لعرفت. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلة الرحم، بر الوالدين، الصدقة، الزكاة، كلها أفعال لو تركت لعرفت. لكن الصيام لو ترك لم يعرف، لم يعرف، فهذا بين الله وبين عبده. إذن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى فيما يظهر الله أعلم: الصيام لي، الصيام لي. وأيضا من معاني الصيام أن كل عبادة قد يفعلها الإنسان يريد الزلفة والقربة من أحد من أهل الدنيا. ممكن الإنسان أن يصلي وأن يزين صلاته حتى يثنى عليه وحتى يصل إلى مأرب، ممكن أن يحج من أجل المال، أن يعتمر من أجل المال مثلا، أن يتصدق رياء وسمعة، أن يفعل شيئا من البر أو المعروف كذلك. لكن الصيام يعني أن يترك الطعام ويترك الشراب ويترك الجماع ويترك المفطرات. ما يمكن أن الإنسان يترك هذه الأشياء ويريد أن يتقرب أو أن يقضي مأربا من المآرب. ما يفعل ذلك إلا طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا داخل في قوله الصيام لي. وقوله وأنا أجزي به، هذا تعظيم وتفخيم وتضخيم لثواب الصيام، لأن الله عز وجل يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويدخل في الصابرين هنا الصائمون. إذن هذا الحديث دل على فضل الصيام من وجوه كثيرة، والبخاري اختصره في ألفاظ أخرى، فيه تأتي إن شاء الله فيه ألفاظ أخرى أيضا متعلقة بفضل الصيام، وهناك أيضا أحاديث أخرى تدل على فضل الصيام، لعل يأتي بعضها. ثم قال رحمه الله: باب الصوم كفارة. هذا أيضا من فضل الصيام أنه يكفر الذنوب. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة؟ قال حذيفة: أنا. سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن لي، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سلب أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المدين البصري المتوفى سنة 34 و200، وهو ثقة حافظ من أئمة أهل الحديث، أنه قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي المتوفى سنة 98 و100، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا جامع. جامع هو ابن أبي راشد، جامع ابن أبي راشد الصيرفي الكوفي، قال في التقريب: ثقة فاضل من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي وائل، أبو وائل وشقيق بن سلمة الكوفي مشهور بكنيته، توفي سنة 82، وهو مخضرم، يقول الذهبي في الكاشف: أدرك 7 سنوات من سني الجاهلية. عن حذيفة هو ابن اليمان رضي الله عنه، صحابي مشهور وفاضل وحافظ سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي حذيفة سنة 36 في أول خلافة علي رضي الله عنه، أنه قال: قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: عمر يقول في الفتنة عمر أراد فتنة خاصة، ما أراد الفتنة بمعناها العام، لا، أراد فتنة معينة خاصة، وكأن عمر أراد أن يستذكر وأن يستحضر في هذه المسألة. فقال حذيفة: أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، يعني ما يلقاه الرجل من فتنة إما في أهله وإما في ماله وإما في جاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذه الفتنة العامة التي يتعرض لها كثير من المسلمين، إما أن يفتن في أهله وإما أن يفتن في ماله وإما أن يفتن في جاره. فهذه إن حصلت له، إذا فتن بماله أو فتن بأهله أو فتن بجاره، والمعنى أنه يتجاوز الحد الشرعي في محبة المال مثلا أو في محبة الأهل مثلا أو في محبة الجار مثلا، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هذا الشاهد في الحديث أن الصوم كفارة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر: ليس أسأل عن ذه، يعني عن هذه الفتنة التي يتعرض لها كثير من المسلمين، ما يفتن في أهله أو في ماله أو في ولدي أو في نفسي أو في جاري، أو هذه كثيرة ويتعرض لها كثير من المسلمين. وهو إن وقع في هذه الفتنة، في فتنة المال أو فتنة الولد أو فتنة الأهل، أعماله الصالحة كفارة له، أعماله الصالحة كفارة له تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، الفتنة العامة، الفتنة العامة التي وقعت أيام عثمان وقتل فيها الخليفة عثمان رضي الله عنه، ووقعت فيها المعارك والحروب بين المسلمين، وقتل من أثرها علي بن أبي طالب الخليفة أيضا، وقتل الزبير، وقتل طلحة، وقتل جماعة من سادات الصحابة. الفتنة التي مارت المسلمين بعد مقتل عثمان إلى أن اجتمع المسلمون على معاوية كانت فتنة عاصفة استمرت نحو من 5 سنوات، وقتل فيها خليفتان من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما. هذه الفتنة التي ماجت كموج البحر، والنبي حدث بها وأخبر عنها، وحذيفة عنده علم بها، حذيفة كان متخصص في هذا الباب، في باب الفتن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان وبما يكون إلى قيام الساعة، فكان متخصصا لذلك وعنده علم ليس عند غيره، ويحفظ أسماء المنافقين حذيفة. ولذلك سأل عمر، فعمر لما سأل عن هذه الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة العاصفة هذه التي عصفت المسلمين بعد موته رضي الله عنه، بعد قتله واستشهاده، قال له حذيفة: إنما يقول عمر: إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. يقول حذيفة، يقول هذه الفتنة يا أمير المؤمنين دونها باب مغلق. الباب المغلق هذا هو عمر، هو نفسه عمر رضي الله عنه، عمر كان بابا مغلقا أمام الفتن. قال عمر: فيفتح أو يكسر هذا الباب؟ عمر يسأل حذيفة، نحن قلنا حذيفة متخصص في هذا الباب وعنده علم من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو ما يعلم الغيب، سأل هذا الباب وهو عمر نفسه يغلق؟ قال: يفتح أو يكسر. يفتح يعني يموت موتة طبيعية، ولا يكسر يقتل؟ شفت السؤال، هذا علم الصحابة. يفتح يموت موتة طبيعية كما مات أبو بكر الصديق، أم يكسر يقتل؟ ماذا قال حذيفة؟ يكسر، وكأنه يبشر عمر بالشهادة، وكأنه يبشر عمر بالشهادة، وعمر يفهم ذلك رضي الله عنه. قال عمر: قال ذاك أجدر، يعني طالما أنه يكسر ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، يعني حري به، طالما أنه كسر حري به أنه لا يغلق، وبقي الباب مفتوحا إلى هذا الوقت وإلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. ويتحمل وزرها من سعى فيها من الذين ثاروا، المجوس الذين قتلوا عمر، وبعد ذلك أذنابهم وأتباعهم الذين تآمروا على عثمان، وبعد ذلك أيضا الرافضة والخوارج الذين تآمروا على علي، كلهم يتحملون وزر هذه الفتنة التي أصابت المسلمين إلى قيام الساعة. يقول هنا أبو وائل: فقلنا لمسروق بن الأجدع سله، طبعا كانوا يتهيبون من حذيفة، فطلبوا من رجل وجيه وله مكانة مسروق رحمه الله، فقلنا له لمسروق سله: أكان عمر يعلم من الباب؟ يعني هذا الباب المغلق دون الفتن، عمر يعلم هذا الباب من هو؟ يقول: فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. يعني يعلم ذلك علما يقينا، كما يعلم أن قبل غد هذه الليلة، هذا واضح، قبل غد الليلة، هذا علم فيه، هذا علم ضروري. فهكذا كان علم عمر بهذا الباب. هذا حديث عظيم من أحاديث الفتن، ويأتي إن شاء الله في بابه، لكن الشاهد فيه قوله: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فهذا فيه إثبات لما قال البخاري: إن الصوم كفارة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.